يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، نرحب بحضراتكم أجمل الترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا الشيخ عبد الله.
أنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نبدأ هذه الحلقة بسؤال من السائل إبراهيم عبد العزيز من الرياض السويدي، يقول: ما الغاية من خلق الله للبشرية؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: خلق الله الجن والإنس لعبادته وحده لا شريك له، فقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ففي هذه الآية بيان الحكمة من خلق الجن والإنس، وقد جاءت هذه الآية وفيها الحصر بالنفي السابق وكلمة إلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبما أن الله خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له، فقد أرسل الرسل وأنزل الكتب، فقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكان كل رسول يبعث إلى قومه خاصة، أما الرسول صلى الله عليه وسلم فبما أنه آخر الرسل فقد كانت رسالته عامة، وأنزل الله عليه القرآن، فقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فالجن والإنس مخاطبون بهذا القرآن كلا فيما يخصه وعلى حسب ما كلفه الله به. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يبقى بعد ذلك النظر، وهو أنه يجب على كل شخص أن ينظر إلى ما كلف به يتعلمه ويعمل به، يرجو ثواب الله ويخاف عقابه، وعندما يحصل منه تقصير في القيام بهذه المسؤولية التي حمله الله إياها فإنه مسؤول عنها يوم القيامة، والتقصير حاصل، ولكن ينبغي للإنسان أن يبذل ما في وسعه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يقول في سؤاله الثاني: ما هو تعريف العبادة؟
الجواب: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فكلمة العبادة فيها دلالة على العموم، فجميع ما يرضاه الله من الأقوال ومن الأعمال ومن الاعتقادات، جميع ما يرضاه الله يسمى عبادة. فلفظ العبادة مطلق على الجميع على العموم، وكل قول بمفرده يحبه الله ويرضاه، أو عمل بمفرده يحبه الله ويرضاه، أو اعتقاد يحبه الله ويرضاه، كل هذا يطلق عليه عبادة. فالوضوء عبادة، والغسل عبادة، والتيمم عبادة، والصلاة فريضة أو نافلة عبادة، وكل جزء من أجزاء الصلاة كتكبيرة الإحرام أو تكبيرة الركوع أو الركوع بمفرده، هذا يقال عنه إنه عبادة. وينبغي للإنسان أن ينظر إلى ما يقدم عليه من الأقوال والأعمال، هل هو مشروع، وهل يفعله ابتغاء مرضاة الله جل وعلا، فإن العمل لا بد فيه من الإخلاص والمتابعة. فأما بالنظر للإخلاص فهو أن يكون لوجه الله جل وعلا، وأما بالنظر للمتابعة فهو أن يكون موافقا لشرع الله جل وعلا. وعندما يريد الإنسان أن يقدم على عبادة من العبادات ولكن يشكل عليه أمرها، فإن الله جل وعلا قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فبإمكانه أن يسأل أهل العلم عن هذا الأمر الذي أشكل عليه حتى يعبد الله على بصيرة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ عبد الله. في سؤاله الثالث يقول هذا السائل: حدثونا عن أنواع التوحيد.
الجواب: أنواع التوحيد: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الألوهية هو توحيد الله جل وعلا بأفعال العباد، ومعنى ذلك أن الإنسان يعمل عمله ويكون خالصا لوجه الله جل وعلا. ولهذا يقول الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلا يجوز للإنسان أن يعبد الله أو أن يعمل عبادة تكون لغير الله، أو أن يعمل عبادة لله ويجعل معه شريكا. وفي هذا يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وعلى هذا الأساس ينبغي أن يتنبه الذين يذهبون إلى أصحاب القبور ويسألون منهم الحاجات، أو يذهبون إلى الأولياء ويعتقدون فيهم أنهم ينفعون ويضرون من دون الله جل وعلا. وأما توحيد الربوبية فهو توحيده بأفعاله جل وعلا، فهو سبحانه هو الذي خلق الخلق وهو المتصرف فيهم على مقتضى حكمته. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو توحيد الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. وفي هذه المناسبة يقول الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسل الله وما جاء عن رسل الله على مراد رسل الله. فينبغي للمسلمي أن يعرف الطريق السليم وأن يسلكه على وجه صحيح، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ عبد الله. في سؤال له يقول: ما هو الإيمان وأيهما أولى، الإسلام أو الإيمان؟
الجواب: سأل حصل أو حصلت مناقشة بين جبريل عليه السلام وبين محمد صلى الله عليه وسلم، فقد جاء جبريل في صورة أعرابي فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان، فسأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وسأله عن الإسلام فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وسأله عن فقال له: صدقه حينما أجاب عن الإيمان، وصدقه حينما أجاب عن الإسلام. فسأله عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فصدقه، قال له: صدقت. الصحابة الذين كانوا عنده يقولون: عجبنا له، يسأله ويصدقه. فلما ذهب قال سألهم الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يعرفوه، فقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فهذا فيه بيان هذه الدرجات. فأعلى الدرجات الإحسان، والإحسان درجتان. الدرجة إحدى الدرجتين أن تعبد الله كأنك تراه، والدرجة الثانية: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وبالنسبة للإسلام وبالنسبة للإيمان، العلاقة بين الإيمان والإسلام أن الإسلام إذا ذكر مع الإيمان فإن الإيمان يفسر بالأعمال الباطنة، والإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة. وإذا انفرد الإيمان فإنه لا بد من إسلام لا بد من إسلام يصححه، وإذا انفرد الإسلام عن الإيمان فلا بد من إيمان يحققه، بمعنى أن الشخص إذا قال أنا مؤمن ولكنه لا يصلي ولا يصوم ولا يحج فهذا إيمانه ليس بصحيح، وإذا قال أنا مسلم يصوم ويصلي ولكنه لا يعتقد أن ذلك لله جل وعلا، بمعنى أنه لا يأتي بأركان الإيمان، فإسلامه غير صحيح. فالإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، فإذا اجتمعا فسر الإيمان بالأعمال الباطنة، وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، وإذا انفرد كل واحد منهما دخل فيه الآخر، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلته يقول هذا السائل: ما هي الحياة البرزخية؟
الجواب: الإنسان له حياة يقضيها في هذه الدنيا، وله حياة بعدها، أي أنه إذا انقضت مدته في هذه الحياة يموت، يعني ثم بعد ذلك يبقى في البرزخ إلى أن تقوم الساعة، ثم بعد ذلك تأتي الحياة التي ليس بعدها موت. وليس من ولا ينبغي للإنسان أن يهتم بالأمور الشكلية، بل ينبغي أن يهتم بالاستعداد لهذه الحياة البرزخية من جهة، وكذلك الحياة الأخروية التي تكون في الآخرة، لأن الناس في الآخرة إما شقي أو سعيد، فينبغي للإنسان أن يحرص على أن يكون من السعداء، وذلك بالأعمال الصالحة وتجنب الأعمال التي لا ترضي الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. هل الدعوة إلى الله واجبة على كل مسلم أم هي مخصصة على أناس معينين؟
الجواب: الدعوة إلى الله تحتاج إلى أن يكون الشخص عالم بما يدعو به، وعالم بما يدعو إليه، بمعنى أن الشخص لا بد أن يكون على علم في الدعوة، يكون متعلما، وبعد ذلك إذا كان متعلما لا بد أن يكون أيضا على علم بما يدعو إليه، ويكون أيضا حكيما في دعوته، يكون حكيما في دعوته، إذا دعا إلى أمر يفعل كدعوته للصلاة والزكاة وما إلى ذلك، ويكون أيضا حكيما فيما ينهى عنه، ويعمل أيضا بما يدعو إليه، لأن بعض الناس يكون عنده أو تكون عنده رغبة في الكلام ودعوة الناس، ولكنه يخالف ما يدعو الناس إليه، فعلى سبيل المثال ينصحهم بالأعمال الصالحة كالصلاة مثلا، ولكنه لا يكون حريصا عليها. فالمقصود أنه أن الداعية لا بد أن يكون على علم من جهة، ولا بد أن يعمل من جهة ثانية. ثم بعد ذلك لا بد أن يكون الداعية عارفا المسؤولية الملقاة عليه ما هي، لأن بعض الناس ومع الأسف يضع نفسه في غير موضعها، والسبب في ذلك أنه لم يعرف حقيقة نفسه لا من جهة تحصيله في العلم ولا من جهة مسؤوليته. وعندما يتصور نفسه على غير واقعها من جهة العلم ومن جهة المسؤولية، حينئذ يضع نفسه في غير موضعها، فقد تكون بضاعته من العلم قليلة جدا، ثم بعد ذلك يضع نفسه موضع العالم المجتهد من ناحية التحريم والتحليل، وقد يضع نفسه أيضا موضع المسؤول الكبير. فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه، وعلى هذا الأساس يكون كل شخص مخاطب بالدعوة على قدر تحصيله من العلم وعلى قدر مسؤوليته. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه. فهذه ثلاث درجات من ناحية التغيير. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته. فهذه مسؤولية عامة، وحينئذ يدعو الناس دعوة عامة. وهكذا بالتدريج، حينما قال أيضا: والرجل راع في بيته. فالرجل يدعو زوجته ويدعو أولاده، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وهكذا يكون كل شخص مسؤولا على حسب درجته وعلى حسب علمه وعلى مقتضى الحكمة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة أخرى من سلطنة عمان. السائلة أم البراء تقول في هذا السؤال: تذكر بأنها امرأة عندها 4 من الأبناء بـ4 عمليات قيصرية. تقول هذه السائلة: لذلك قررت أن أكتفي بالـ4 لأن الولادات كلهن غير طبيعيات من عمليات قيصرية، وأنا متعبة، وعلم بأن الأطباء قالوا لي بإمكانك إنجاب أبناء آخرين. ما حكم الاكتفاء بالأولاد الـ4 وأنا أستعد لأداء فريضة الحج؟ وجهوني فضيلة الشيخ.
الجواب: المرأة إذا كانت لا تستطيع تحمل تعدد الحمل مستقبلا، فبإمكانها أن تتفاهم مع زوجها من أجل أن يتزوج زوجة أخرى أو زوجتين، وتبقى هي في بيت زوجها يقوم بسكناها ورعايتها من ناحية النفقة ومن ناحية الكسوة، وتبقى هي أيضا راعية لأولادها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل رمز لاسمه بخاء ميم خاء، يقول في هذا السؤال: هل يجوز أن أخرج من زكاة المال في بناء مسجد أو معهد ديني أو بناء قنطرة لإصلاح الطريق؟ أرجو الإجابة وجزاكم الله خيرا.
الجواب: الله جل وعلا بين مصارف الزكاة، في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فليس بناء المساجد والقناطر وما إلى ذلك من الزكاة، وإنما تصرف في المصارف التي بينها الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في هذا اللقاء، وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان، ومن هندسة الصوت سعد خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، نرحب بحضراتكم أجمل الترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا الشيخ عبد الله.
أنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نبدأ هذه الحلقة بسؤال من السائل إبراهيم عبد العزيز من الرياض السويدي، يقول: ما الغاية من خلق الله للبشرية؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: خلق الله الجن والإنس لعبادته وحده لا شريك له، فقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ففي هذه الآية بيان الحكمة من خلق الجن والإنس، وقد جاءت هذه الآية وفيها الحصر بالنفي السابق وكلمة إلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبما أن الله خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له، فقد أرسل الرسل وأنزل الكتب، فقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكان كل رسول يبعث إلى قومه خاصة، أما الرسول صلى الله عليه وسلم فبما أنه آخر الرسل فقد كانت رسالته عامة، وأنزل الله عليه القرآن، فقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فالجن والإنس مخاطبون بهذا القرآن كلا فيما يخصه وعلى حسب ما كلفه الله به. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يبقى بعد ذلك النظر، وهو أنه يجب على كل شخص أن ينظر إلى ما كلف به، يتعلمه ويعمل به، يرجو ثواب الله ويخاف عقابه. وعندما يحصل منه تقصير في القيام بهذه المسؤولية التي حمله الله إياها، فإنه مسؤول عنها يوم القيامة. والتقصير حاصل، ولكن ينبغي للإنسان أن يبذل ما في وسعه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يقول في سؤاله الثاني: ما هو تعريف العبادة؟
الجواب: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فكلمة العبادة فيها دلالة على العموم، فجميع ما يرضاه الله من الأقوال ومن الأعمال ومن الاعتقادات، جميع ما يرضاه الله يسمى عبادة. فلفظ العبادة مطلق على الجميع على العموم، وكل قول بمفرده يحبه الله ويرضاه، أو عمل بمفرده يحبه الله ويرضاه، أو اعتقاد يحبه الله ويرضاه، كل هذا يطلق عليه عبادة. فالوضوء عبادة، والغسل عبادة، والتيمم عبادة، والصلاة فريضة أو نافلة عبادة، وكل جزء من أجزاء الصلاة كتكبيرة الإحرام أو تكبيرة الركوع أو الركوع بمفرده، هذا يقال عنه إنه عبادة. وينبغي للإنسان أن ينظر إلى ما يقدم عليه من الأقوال والأعمال، هل هو مشروع، وهل يفعله ابتغاء مرضات الله جل وعلا. فإن العمل لا بد فيه من الإخلاص والمتابعة. فأما بالنظر للإخلاص فهو أن يكون لوجه الله جل وعلا، وأما بالنظر للمتابعة فهو أن يكون موافقا لشرع الله جل وعلا. وعندما يريد الإنسان أن يقدم على عبادة من العبادات ولكن يشكل عليه أمرها، فإن الله جل وعلا قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فبإمكانه أن يسأل أهل العلم عن هذا الأمر الذي أشكل عليه، حتى يعبد الله على بصيرة وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ عبد الله. في سؤاله الثالث يقول هذا السائل: حدثونا عن أنواع التوحيد.
الجواب: أنواع التوحيد توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الألوهية هو توحيد الله جل وعلا بأفعال العباد، ومعنى ذلك أن الإنسان يعمل عمله ويكون خالصا لوجه الله جل وعلا. ولهذا يقول الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلا يجوز للإنسان أن يعبد الله أو أن يعمل عبادة تكون لغير الله، أو أن يعمل عبادة لله ويجعل معه شريكا. وفي هذا يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وعلى هذا الأساس ينبغي أن يتنبه الذين يذهبون إلى أصحاب القبور ويسألون منهم الحاجات، أو يذهبون إلى الأولياء ويعتقدون فيهم أنهم ينفعون ويضرون من دون الله جل وعلا. وأما توحيد الربوبية فهو توحيده بأفعاله جل وعلا، فهو سبحانه هو الذي خلق الخلق وهو المتصرف فيهم على مقتضى حكمته. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو توحيد الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. وفي هذه المناسبة يقول الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسل الله وما جاء عن رسل الله على مراد رسل الله. فينبغي للمسلمي أن يعرف الطريق السليم وأن يسلكه على وجه صحيح وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ عبد الله. في سؤال له يقول: ما هو الإيمان وأيهما أولى، الإسلام أو الإيمان؟
الجواب: حصلت مناقشة بين جبريل عليه السلام وبين محمد صلى الله عليه وسلم، فقد جاء جبريل في صورة أعرابي فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان. فسأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وسأله عن الإسلام فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فقال له: صدقه حينما أجاب عن الإيمان، وصدقه حينما أجاب عن الإسلام. فسأله عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فصدقه، قال له: صدقت. الصحابة الذين كانوا عنده يقولون: عجبنا له، يسأله ويصدقه. فلما ذهب قال سألهم الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يعرفوه، فقال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فهذا فيه بيان هذه الدرجات، فأعلى الدرجات الإحسان، والإحسان درجتان، الدرجة إحدى الدرجتين أن تعبد الله كأنك تراه، والدرجة الثانية فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وبالنسبة للإسلام وبالنسبة للإيمان، العلاقة بين الإيمان والإسلام أن الإسلام إذا ذكر مع الإيمان فإن الإيمان يفسر بالأعمال الباطنة، والإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة. وإذا انفرد الإيمان فإنه لا بد من إسلام، لا بد من إسلام يصححه، وإذا انفرد الإسلام عن الإيمان فلا بد من إيمان يحققه. بمعنى أن الشخص إذا قال أنا مؤمن ولكنه لا يصلي ولا يصوم ولا يحج فهذا إيمانه ليس بصحيح، وإذا قال أنا مسلم يصوم ويصلي ولكنه لا يعتقد أن ذلك لله جل وعلا، بمعنى أنه لا يأتي بأركان الإيمان، فإسلامه غير صحيح. فالإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، فإذا اجتمعا فسر الإيمان بالأعمال الباطنة، وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة. وإذا انفرد كل واحد منهما دخل فيه الآخر، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلته يقول هذا السائل: ما هي الحياة البرزخية؟
الجواب: الإنسان له حياة يقضيها في هذه الدنيا، وله حياة بعدها، أي أنه إذا انقضت مدته في هذه الحياة يموت، يعني ثم بعد ذلك يبقى في البرزخ إلى أن تقوم الساعة، ثم بعد ذلك تأتي الحياة التي ليس بعدها موت. وليس من ولا ينبغي للإنسان أن يهتم بالأمور الشكلية، بل ينبغي أن يهتم بالاستعداد لهذه الحياة البرزخية من جهة، وكذلك الحياة الأخروية التي تكون في الآخرة، لأن الناس في الآخرة إما شقي أو سعيد، فينبغي للإنسان أن يحرص على أن يكون من السعداء، وذلك بالأعمال الصالحة وتجنب الأعمال التي لا ترضي الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. هل الدعوة إلى الله واجبة على كل مسلم أم هي مخصصة على أناس معينين؟
الجواب: الدعوة إلى الله تحتاج إلى أن يكون الشخص عالم بما يدعو به، وعالم بما يدعو إليه، بمعنى أن الشخص لا بد أن يكون على علم في الدعوة، يكون متعلما، وبعد ذلك إذا كان متعلما لا بد أن يكون أيضا على علم بما يدعو إليه، ويكون أيضا حكيما فيما في دعوته، يكون حكيما في دعوته، إذا دعا إلى أمر يفعل كدعوته للصلاة وزكاة وما إلى ذلك، ويكون أيضا حكيما فيما ينهى عنه، ويعمل أيضا بما يدعو إليه، لأن بعض الناس يكون عنده أو تكون عنده رغبة في الكلام ودعوة الناس، ولكنه يخالف ما يدعو الناس إليه، فعلى سبيل المثال ينصحهم بالأعمال الصالحة كالصلاة مثلا، ولكنه لا يكون حريصا عليها. فالمقصود أنه أن الداعية لا بد أن يكون على علم من جهة، ولا بد أن يعمل من جهة ثانية، ثم بعد ذلك لا بد أن يكون الداعية عارفا المسؤولية الملقاة عليه ما هي، لأن بعض الناس ومع الأسف يضع نفسه في غير موضعها، والسبب في ذلك أنه لم يعرف حقيقة نفسه، لا من جهة تحصيله في العلم ولا من جهة مسؤوليته. وعندما يتصور نفسه على غير واقعها من جهة العلم ومن جهة المسؤولية، حينئذ يضع نفسه في غير موضعها، فقد تكون بضاعته من العلم قليلة جدا، ثم بعد ذلك يضع نفسه موضع العالم المجتهد من ناحية التحريم والتحليل، وقد يضع نفسه أيضا موضع المسؤول الكبير. فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه، وعلى هذا الأساس يكون كل شخص مخاطب بالدعوة على قدر تحصيله من العلم، وعلى قدر مسؤوليته. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. فهذه ثلاث درجات من ناحية التغيير. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، فهذه مسؤولية عامة، وحينئذ يدعو الناس دعوة عامة. وهكذا بالتدريج، حينما قال أيضا: والرجل راع في بيته، فالرجل يدعو زوجته ويدعو أولاده، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وهكذا يكون كل شخص مسؤولا على حسب درجته، وعلى حسب علمه، وعلى مقتضى الحكمة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة أخرى من سلطنة عمان. السائلة أم البراء تقول في هذا السؤال: تذكر بأنها امرأة عندها 4 من الأبناء بـ4 عمليات قيصرية. تقول هذه السائلة: لذلك قررت أن أكتفي بالـ4 لأن الولادات كلهن غير طبيعيات من عمليات قيصرية، وأنا متعبة، وعلم بأن الأطباء قالوا لي بإمكانك إنجاب أبناء آخرين، ما حكم الاكتفاء بالأولاد الـ4 وأنا أستعد لأداء فريضة الحج؟ وجهوني فضيلة الشيخ.
الجواب: المرأة إذا كانت لا تستطيع تحمل تعدد الحمل مستقبلا، فبإمكانها أن تتفاهم مع زوجها من أجل أن يتزوج زوجة أخرى أو زوجتين وتبقى هي في بيت زوجها، يقوم بسكناها ورعايتها من ناحية النفقة ومن ناحية الكسوة، وتبقى هي أيضا راعية لأولادها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل رمز لاسمه بخاء ميم خاء، يقول في هذا السؤال: هل يجوز أن أخرج من زكاة المال في بناء مسجد أو معهد ديني أو بناء قنطرة لإصلاح الطريق؟ أرجو الإجابة وجزاكم الله خيرا.
الجواب: الله جل وعلا بيّن مصارف الزكاة في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فليس بناء المساجد والقناطر وما إلى ذلك من الزكاة، وإنما تصرف في المصارف التي بيّنها الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في هذا اللقاء، وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان، ومن هندسة الصوت سعد خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.